عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين المعصومين المنتجبين ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما صك المصاب فؤاد الدين فانصدع وقطع الحزن قلب المصطفى قطعا وأوقد الحزن في أحشاء فاطمة الناعن خديجة أم المؤمنين نعى فهل دمع رسول الله منسكبا على التي شاركته الهم والفزع الله أي مصاب يا محمد لم يستبق فيك لغير الوجد متسعا فقمت تحتضن الزهراء مختنقا بعبرة عصفت بالمهجتين معا من المصائب التي حلت على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يفقد في بداية الطريق هذه المرأة العظيمة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. في حديثنا عن هذه السيدة الجليلة سيكون في اتجاهين باختصار شديد. الاتجاه الأول فيما يتعلق بالمفهوم الإسلامي تجاه المرأة، شنو هي الموقف، موقف الإسلام من المرأة. الاتجاه الثاني قيمة المرأة في حياة الرجل. أما بالنسبة للحديث عن الاتجاه الأول، احنا محتاجين ان نضع ايدينا فقط على جزئية تتعلق بما أسسه الإسلام من منظومة شرعية تحفظ لهذه المرأة كل الحقوق. القرآن الكريم لما يمر على تعامل العرب قبل الإسلام على قضية المرأة وأد البنات وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذا موقف الموقف الجاهلي، المرأة تعتبر عار، تعتبر طائر شؤم، تعتبر متاع يرثها الولد الأكبر، حالها حال أجلكم الله البهائم والجمال اللي يرثها من أبي يرث زوجات أبيه، ليس لها الحق، لا تعترض، لا تتكلم، لا تناقش. هذا التاريخ المظلم الذي عاشته المرأة في ما قبل الإسلام. وهذه القطعة من التاريخ ما تختص فقط بجزيرة العرب، وإنما كانت الإنسانية بكل أشكال وأنواع الحضارات القائمة آنذاك تعيش حالة الاضطهاد لهذه المخلوقة. يعني لا أحد يتصور أنه مثلا عند بعض الحضارات الأخرى المرأة في زمان الجاهلية معززة مكرمة، أو مثلا يعطونها الحقوق التي تحتاج إليها، أو يشرعون لها أو ينظمون حياة هذه المرأة في منظومة حقوقية أو تشريعية أو شيء من هالقبيل. لا، هذا الاضطهاد وهذه الحالة كانت النساء تعيشها تحت ظل الحضارات القائمة قبل الإسلام. لما بعث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله جاء بمنظومة تشريعية متكاملة، أعطى لهذه المرأة كل ما يعزز من وجودها كشريك للرجل، وخلى المرأة والرجل في كفتي ميزان، حتى بالنسبة للعبادات، بالنسبة للذمة المالية، بالنسبة للحقوق، بالنسبة للواجبات، جعلها في كفة والرجل في كفة. النساء شقائق الرجال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المنظومة تحتاج إلى تطبيق فعلي. الحقوق التي جعلها الشارع المقدس لهذه المرأة، أولا في الحفاظ على حياتها منع الوأد، وثانيا نظم لها من الحق في الملكية الشخصية، وضمن لها الحق في العلاقة مع هذا الرجل، علاقة زوجية، لا بل حتى العلاقة، علاقة الشراكة في الأمور المادية، الأمور الدنيوية، جعل لها الحق حالها كحال الرجل، وجعل لها أيضا منظومة تحفظ لها الحق وتردع عنها الظلم. يمكن يعني نعبر عنها بمنظومة العقوبات الرادعة، الرادعة لهذا الرجل حتى لا يعتدي عليها، حتى لا يتهاون في حقوقها. مثلا القرآن الكريم يطرح قضية خولة الأنصارية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه المرأة اللي كانت تعيش مع زوجها صار بينها وبين بعض الإشكال، إشكال خلافات الزوجية تصير بعض الأحيان لأتفه سبب، فوقف على رأس زوجته هذا الرجل وقال: أنت علي كظهر أمي. بعدين قام يتراجع، شوف يفكر، هذه الكلمة اللي أطلقها، هذه العبارة كانت في زمان الجاهلية يسمونها الطلاق، يعني إذا واحدهم أراد أن يفارق زوجته أو يحرمها على نفسه يقول لها هذه الكلمة. لما رجع إلى رشده عاد إلى توازن، يعني ذهب عنه الغضب، قال لها: ما أراك إلا قد حرمت علي، لأن هذا سابقا في زمان الجاهلية هذا يعتبر فراق أو طلاق. فحملت هذه مشكلة هذا الموقف وجاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، هذا زوجي فلان تزوجني وكنت شابة وجميلة، ولما كبرت سني ظاهر مني. عادة المرأة هكذا لما عند النزاع وعند الاختلاف تبدي تظلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما نزل علي شيء، يعني القضية راجعة إلى، تحتاج إلى تشريع يقوم بنظم هذه العلاقة ويحدد الموقف من هذا الكلام. رجعت وهي تقول: المشتكى إلى الله. رجعت مرة ثانية: يا رسول الله، هذا زوجي فلان كذا كذا. إلى أن في المرة الثالثة: يا رسول الله، إن زوجي فلان لي منه أولاد، إن تركهم معي جاعوا، وإن تركتهم معه ضاعوا. يعني تضيع الأسرة، تفكك الأسرة إذا يصير هذا الفراق. لا أنا أقدر أنفق على عياله، ولا هو يقدر ينظم حياتهم بحيث يربيهم التربية اللائقة. في رواية عائشة تقول: كانت تأتي خولة وتشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وتبدي شكايتها، فيخفى علي بعض كلامها. بعض كلام خولة يعني أحيانا أسمع وأحيانا ما أسمع، ولكن الله في كتابه يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه. ونزل الحل، عقوبة رادعة تقيد هذا الرجل، مو بيده ولا رجله، تقيد لسانه. هذه المرأة الحبيسة في الدار التي تقوم على رعايته وعلى خدمته وعلى مشاركته في أعباء الدنيا، شن هذه العقوبة؟ الكفارة. قال لها: يا خولة، ابعثي إلي بزوجك، خلي يجي. جاء إليه، قال له: تحب ترجع إلى زوجتك وعيالك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قدامك واحدة من ثلاث: إما أن تعتق رقبة، تشتري عبد وتعتق هذا العبد كفارة عن هذا الكلام. هذا الكلام اللي يجري على ألسنتنا في بعض الأحيان، بعضنا لا يقيم له وزن. قال له: يا رسول الله، ما عندي هذه الرقبة، تحتاج أموال، وأنا فقير ما أملك أموال. قال له: أجل، تصوم شهرين متتابعين. كلمتين أنا قلتهم بلساني مقابلهم: أصوم شهرين متتابعين. ما أقدر يا رسول الله، إذا أنا ما أكل بين الليل والنهار ثلاث وجبات يعشى بصري، أعتمي ما أشوف. قال له: أجل، تطعم 60 مسكين. 60 مسكين أطعمهم وأنا ما عندي ذاك الأموال، إلا أن تعينني يا رسول الله، أنت تعطيني مساعدة من عندك، أنا بعد إن شاء الله أقوم بهذا العمل. إحنا لما نفكر في بعض هالمواقف، بعض هالموارد، لا بل المنصف عندما يفكر فيما شرعه الإسلام في المحافظة على هذه الزوجة، هذه المرأة، هذه العلاقة، لما يفكر بعضهم ينتقد الإسلام ويوجه سهام النقد للإسلام، يقول: الإسلام هذا الدين يضطهد المرأة. شلون يضطهد؟ قال: مكمكمها في هالحجاب وأخفى على الناس جمال هذه المرأة، ما يعطيها في الميراث إلا سهم واحد، ويعطي الرجل سهمين، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه المرأة الإسلام يحرمها من قيادة السيارة، هذا الإسلام سوي ويجي عد هذه السلسلة من الترهات ويلصقها في الإسلام، يقول: هذا هو الإسلام، هكذا يتعامل الإسلام مع المرأة. طبعا هذه الهجمة الشرسة في هذه الجهة على الإسلام، على القرآن، على التشريع، تقف وراءه دوائر معينة معروفة، يعني ما يحتاج تقول الدائرة الفلانية ولا، لكن الإنصاف في الواقع، أنت عندك تجارب الآخرين، والسعيد من وعظ بغيره، والتجارب اللي سبقت تعطيك الفكرة تامة والنتائج على صعيد الواقع. الحضارة الغربية اللي نشأت وأعطت للمرأة كل هذه اللافتات هذه والعناوين البراقة. الآن المرأة عند الغرب ما هي؟ شنهي المرأة؟ سلعة لافتة تجارية. يقول واحد راح إلى بعض البلاد الغربية ومر في شارع تفاجأ يقول أنا مريت في هالشارع شفت الملاحم عندنا الملحمة هذه الملحمة شو يسوي؟ يعلق الذبيحة وراء هذا الزجاج وحتى يجذب المشتري. يقول تعلق المرأة في ضمن بيوت زجاجية تعرض كما تعرض الذبائح عندنا، هل هذا فيه كرامة لهذه المرأة؟ هذه المرأة اللي الآن تقوم الدنيا ولا تقعد، ليش تحجبون هالمرأة؟ ليش تضعون قطعة من القماش تصون هذه المرأة؟ ليش ما تخلونها مثل أختها في الجانب في ذيك الجهة تعيش نفس الحالة؟ هل المنطق والعقل بدون دين؟ يعني القضية يعني مرة تقول تكلم عن تشريع وقوانين إلهية وتطبيقات قرآنية، ومرة لا، تعالوا نحسبها حساب العقل والمنطق. هل من تكريم المرأة أن تجعل سلعة ولافتة تجارية حتى تروج من خلالها للبضائع الفاسدة والتجارة الكاسدة، ويعبر عن هذا تحرر وتقدم؟ ويا للأسف بعض من يحسب على المسلمين هذه العناوين البراقة الخاطفة استهوتهم، قاموا يقلدون هذا الغرب. يا ليت يقلد هذا الغرب في العلم والطب وقراءة الفلك والإنتاج، وما أبدا ما عنده إلا نفايات الغرب، النفايات أجلكم الله وأجل الله المكان، حتى يأتي. ليش ما تخلون النساء ينفتحون على الرجال؟ ما فيها شيء يا أخي، المرأة كاملة وكذا وكذا، والمرأة ومن باب أن المرأة لها حقوق يجي يبغي ينشر الفساد وينشر الانحلال وينشر اللا أخلاقية. ما في أخلاقية يعني عندما يتعامل الرجل بدون حدود بدون قيود مع هذه الجهة مع هذه المرأة. الشيطان يرقص بين الاثنين، الشيطان يرقص على شهوات الاثنين، والمآسي والمشاكل والطامات. ما يحتاج تفتح هذا الباب، فإن الأمر خطير، الأمر والقضية في هذا الجانب ما يحتاج، بمجرد أن يلتفت الإنسان سيرى من الطامات والكوارث. إذن لما بعث النبي الأعظم حتى يحفظ هذه المرأة، يحفظ كرامتها، يحفظ دينها، يحفظ شرفها، يحفظ عفتها، نظم لها هذه التشريعات الخاصة بها. نروح إلى الاتجاه الثاني. إحنا مجتمع يغلب عليه في كثير من الأحيان نظرة كما يعبرون عنها، هم يستعملون هالمصطلح المجتمع الذكوري، لكن في نفس الوقت إحنا الناس العاديين، مو العظماء ولا العلماء ولا الأنبياء ولا الأئمة، إحنا الناس العاديين. إذا رجعت أنا إلى نفسي ونظرت إلى الواقع اللي أنا عشته 50 سنة مثلا، وعاشرت في هذه المدة من العمر، أو 60 أو 70 سنة، بعضنا عاشر فيها امرأة واحدة، هذه المرأة أنجبت الأولاد وصبرت على التعب وعلى كل المرارة اللي مرت على الزوج طوال 50 سنة شاركته، سواء كان هو راضي عن هذه المشاركة ومرتاح أو لا، ما يعجب العجب ولا الصيام في رجب. بعضهم ينكر الجميل والصبر والسكوت والرضا والقناعة، وبس يفتح هذا الباب أنا شماخذ، أنا هذه فعلت، أنا ما تسوي، ما تطبخ، ما كذا، ما عنده اعتراف بالجميل. وهذا ظلم. المفروض أن يقيم أحدنا هذه العلاقة مو بعشر سنين ولا 5 سنين، طوال هذه المدة التي عاشها مع هذه المرأة، سيرى أنها قدمت له أكثر مما قدم لها بحسبة بسيطة. يعني لو تجي لهذه المرأة تقول له بس جب لنا ولد واحد، أو تحمل آلام الولادة مرة واحدة، ويصير بيدها أن تقلب الوضع، هل يتحمل هذا الرجل مفتول العضلات اللي شواربه يوقف عليها الصقر، يتحمل لحظة من آلام تلك اللحظة؟ ما يتحمل. وبعضهم من المآسي والمشاكل جابت له الولد الأولى بنت، الثانية بنت، الثالثة بنت، الرابعة بنت، وقف على راسه قال له إذا تجيبين بنت أخليها لك أنفاس، بلغتنا إحنا يعني دارجة، شو تسوي لك؟ نزين عندها الشيك ولف تجيب لك أولاد، ولا هذه أرزاق من الله عز وجل؟ المرة الجاية إذا تجيبين بنت أنفاس. والسب والشتم والطق والكذا والإهانات، هذه العلاقة اللي نظمها الشارع المقدس، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً للضرب، للإهانة، لتسكنوا إليها، سكن بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. ليش ما إحنا ما نعترف بالجميل لزوجاتنا؟ ليش؟ يعني إحنا عندنا هذه الأبهة والاعتزاز بالنفس، ليش ما نعترف لهذه الزوجة بالجميل والإحسان الذي قدمت؟ ليش ما أضيء على هذه الجوانب المشرقة، العطاء، الصبر، تربية الأبناء، تحمل هذا العبء في الحياة الزوجية؟ هذا المجتمع الذكوري كما يصورونه، منعه شوي هذا الكبرياء والرجولة، تمنع أحيانا من أن يعترف بهذا الجميل. لكن سيد ولد آدم، سيد أفضل ما خلق الله في عالم الإمكان، أول ما خلق الصادر الأول في عالم الإمكان، أول ما خلق الله في عالم الإمكان، يوم من الأيام جالس مع نسائه، نسوان كم؟ 9 نسوان. فمرت أو دخلت هالة أخت خديجة، سلمت على رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. فتغير بعد أن رد السلام، تغير وجه النبي صلى الله عليه وآله. التفتت عائشة قالت يا رسول الله لعلك تذكرت خديجة، يعني هذا سبب التغير، الانكماش، التأثر، لعلك تذكرت خديجة. قال بلى تذكرت خديجة. هذه الديباجة اللي عادة تقرأها في الكتب وتشوفها وتسمعها.
قالت له: ما تذكر من امرأة عجوز احدودب ظهرها، تجعد وجهها شدقها، وقد أبدلك الله خيرا منها؟ الله أعطاك 9 نسوان: أم سلمة وأم حبيبة وعائشة وحفصة وصفية وفلانة وزينب، وش باقي عندك أنت ويذيك المرأة كبيرة السن اللي كذا كذا؟ التفت إليها رسول الله صلى الله عليه وآله اعترافا منه بما قدمته هذه الزوجة العظيمة أم المؤمنين: حياك أم البتول الطهر، حياك رب العلا، وأعطاك، لقد بذلت لنصر الدين معلنة، بذلت جاها، بذلت فيه دنياك. التفت رسول الله صلى الله عليه وآله لهذه، قال لها: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد أعطتني هذه المرأة في حياة الرجل، لقد أعطتني عندما حرمني الناس، وصدقتني عندما كذبني الناس، وآوتني عندما طردني الناس. شوف ايش كثر، ايش مقدار الحجم من التضحية التي قدمتها خديجة في حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أعطتني عندما حرمني الناس، صدقتني عندما كذبني الناس، آوتني عندما طرد، فوالله ما أبدلني الله خيرا منها. وبقي يحفظ لها هذا الجميل، كل مناسبة تمر على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يذكر ما قدمته خديجة من تضحية وخدمة وعطاء من أجل الله، من أجل الله، مو من أجل الشعر ولا من أجل السمعة ولا من أجل، من أجل الله. ولما انتقلت إلى جوار ربها ذاك العام سماه رسول الله صلى الله عليه وآله عام الحزن، وكلما مرت عليه ذكرى خديجة يبكي ويحزن. المشاهد اللي في التاريخ لمواقف النبي جعلت إحدى نساء النبي تقول: ما غرت من امرأة كغيرتي من خديجة، مع أنها ما أدركتها، يعني ما عاشت وياها في زمان واحد، لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وآله لخديجة. الله أي مصاب يا محمد لم يستبق فيك لغير الوجد متسعا. هذا المصاب، هذا الحزن، فقمت تحتضن الزهراء مختنقا بعبرة عصفت بالمهجتين معا. إيه، لأنه فقد هذه الزوجة، هذا الركن الأساس في حياته. لكن أسألك عن من رأى قرة عينه، من رأى المرأة التي اختارها الله له، المرأة اللي عبر عنها رسول الله روحي التي بين جنبي، يشوفها بين الحائط والباب وهي تقول: إليك يا فضة خذيني، فقد وربي أسقطوا جنيني. شي يتحمل يدخل إلى الدار يراها ممددة على فراش علتها: كيف أصبحت يا بنت رسول الله؟ أصبحت بحمد الله عائفة لدنياكن، قالية لرجالكن، وتعيش فترة وجيزة بسيطة 70-75 يوم، وإذا يشوفها ممددة على المغتسل أرى علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل ويروح إلى قبرها تحت جنح الظلام. أنا أتصور أنه كان يتمدد على هذا القبر ويبثه آلامه وأحزانه وأشواقه. زهرة يا أم الحسن تركت علي بن أبي طالب لهم الدنيا وغمها، ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. أحبيب ما لك لا ترد جوابنا، أنسيت بعدي خلة الأحباب. إذا هاج به الحزن يجي إلى قبر النبي ويلقي بنفسه على القبر ينادي السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك السريعة اللحاق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق لها تجلدي. إقل عاشت عقب فرقاك مدهوشة ونحيلة، ومن كثر تلويع الرجال صارت عليلة. شحكي وشعدد من مصايبها الجليلة، وكل ما ذكرت الحال قلبي يشتعل نار. يقل يا رسول الله لقد ردت الوديعة، لكن يا أمير المؤمنين شلون ردت؟ شلون؟ على أي هيئة؟ العين محمرة، الأضلاع مهشمة، يصد ضاقت بعين الوسيعة، ونادى يا رسول الله الوديعة. نادى يا رسول الله الوديعة، ردت ليك والمهلة سريعة، مكسور الضلع والجفن محمر. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم شافي مرضانا واغني فقراءنا واقضي حوائجنا ويسر أمورنا وتقبل أعمالنا وارحم موتانا واجعل عواقبنا إلى خير. اللهم اعتق رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار. اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان. اللهم رد كيد الكائدين إلى نحورهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين. اللهم تقبل من المؤسسين أعمالهم. اللهم احفظ جماعتي الحاضرين أرواح. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا رباه يا سيدا، اللهم أني أسألك بالوحدانية الكبرى والمحمدية البيضاء والعلوية العليا وبجميع ما احتججت به على عبادك وبالاسم الذي حجبت عن خلقك فلم يخرج منك إلا إليك، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تعجل فرجهم، وأن تمن على هذه المريضة ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين. إلى أرواح والدنا ووالديكم ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آله.